أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا عن ما يحدث للمصلي بعد الصلاة. تعرضنا للسنن قبل ذلك، سنن أذكار الصلاة، وذكرنا بعض الأذكار المتعلقة وبعض الأخطاء التي يقع فيها البعض. ونسأل الله عز وجل أن يشفي فضيلة الشيخ أبا بكر، نسأل الله عز وجل أن يشافيه وأن يعافيه وأن يرده إلينا سالما غانما إن شاء الله تعالى. وفي الحقيقة كان يعني قد عزم على الإتيان رغم مرضه على أن يأتي درس المغرب، ولكنه ما استطاع. يعني الشيخ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، ووصل يوم الأحد صباحا، ثم ذهب إلى القناة، ثم عاد فأقام درس الاثنين امبارح في مدحلي. فالأمر مشق، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، اللهم آمين. طيب، ما هي بعض الصيغ التي وردت في التسابيح والأذكار بعد الصلاة؟ التسابيح التي تكون بعد الصلاة ورد فيها أكثر من صيغة، ما هي بعض هذه الصيغ؟ التسابيح، أنا أقصد التسابيح تكبير وتحميد. طيب، ونتم المئة بإيه؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، 33، وتتميتها لا إله إلا الله. طيب، ما هي الصيغة الثانية؟ تفضل. نعم، سبح 25، أحمد الله 25، كبر 25، يقول لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك له الحمد على كل شيء قدير 25. وهذه من السنن شبه المنسية، هذه من السنن شبه المنسية. نعم، لا يزال فيه الصدق. والله الذي أعرفه أنه لو قال لو سبح عشرا وكبر عشرا وحمد عشرا وكبر عشرا، لا أعرف أن بعدها أن يقول لا إله إلا الله لا شريك له. الذي أعرفه أنه تسبيح تحميد تكبير فحسب، لسه سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. دي في الهيئة وليس في العدد، إن هو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يظل يقول هكذا فيقول ذلك 33، دي تدخل في الهيئة وليس في العدد. ونعم، فينبغي أن أفعل هذه مرة وهذه مرة. طيب، هذا الخلاف خلاف تنوع أم خلاف تراد؟ تنوع، وخلاف التنوع هو عدم مناقضة القول للأقوال الأخرى. طيب، قال ملاحظة: ما يفعله كثير من المصلين بعد الصلاة بقراءة أحدهم آية الكرسي ثم يقول سبحان الله أي يسبحون إلى آخره من البدع، لأن هذه الهيئة ليس عليها دليل من الشرع، كنا قد نوهنا على ذلك. ما ورد من آثار في استعمال السبحة للذكر إلى آخره، كنا قد ذكرنا ذلك أيضا. قال: لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء والذكر. مسألة مسح الوجه بعد الدعاء والذكر، الراجح فيها من أقوال أهل العلم أنه لم يثبت في ذلك دليل، لم يثبت في ذلك دليل. نعم، هناك أثرا أو حديثا حسنه بمجموع طرقه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لم يثبت في المسح في مسح الوجه بعد الدعاء والذكر دليل، بل البعض يفعل ما هو يعني أشد من ذلك فيمسح صدره. إذا كان المسح على الوجه لم يرد فكيف يكون المسح على الصدر؟ فذا لم يرد فيه دليل أيضا. وفعل ذلك في الصلاة أقبح، فعل ذلك في الصلاة أقبح، يعني هو الدعاء على العموم عامة، يعني حتى لو كان دعاء منفردا أو دعاء جماعة أو ما شابه ذلك لم يرد فيه على القول الراجح من أقوال أهل العلم لم يرد فيه نص صحيح يدلل على مشروعية المسح. أما فعل ذلك في الصلاة فهو أقبح لأنه لم يثبت إطلاقا. لو قال بعض أهل العلم إن الحديث ثبت بمجموع طرقه يرد عليه أو يرد على من قال بذلك، إن كان قد ثبت ذلك في الدعاء عموما فما الدليل الذي يدلل على مشروعية فعل هذا الأمر في الصلاة؟ فلا ينبغي. بعض مثلا هذا يحدث أو يتصور في صلاة الوتر، في صلاة الوتر حينما يدعو الإمام ويؤمن المأمومون بعد الانتهاء من الصلاة يمسحون وجوههم، فهذا لم يثبت. طيب، ما يفعل كثير من المصلين بمصافحة بعضهم بعضا بعد كل صلاة، يقول أحدهم حرما والآخر جمع أو نحو ذلك، لا أصل له من الشعر من الشر، بل هو من البدع المحدثة التي ينبغي أن تمحى. حتى لو لم يقل له حرما ولو لم يقل الذي سلم عليه جمعا، لو بمجرد المصافحة فقط، فإن هذا لم يشرع وهو من البدع إذا أدام الإنسان عليها. يترتب على ذلك على المصافحة عقب الصلاة قطع الأذكار على المصلين، قطع الأذكار على المصلين فيشوش عليه وينسى العدد، وانشغال المصافح انشغاله عن أذكار الصلاة بالمصافحة. لكن لو كانت المصافحة بعد أذكار الصلاة لا مانع، ولو كانت المصافحة عقب الصلاة مباشرة لرجل لم تره من مدة فلا مانع. يعني بعرفنا رجل جاء مثلا من عمرة وجلس، هل عندنا في العرف لما تلاقيه صلى معاك، يعني انت دخلت في الصلاة قبل ان يأتي ثم انضم اليه وانتهينا من الصلاة، لا اسلم عليه حتى انتهي؟ يعني هذا مما يدفع الذي هو بجواري الى ان نسيء الظن فيه. فلو هو قادم مثلا من سفر بعيد فلا مانع إذا أعقبت الصلاة بالسلام عليه والمصافحة. يبقى المقصود هنا المصافحة ولا السلام؟ مصافحة حد ذاتها كعادة أم أنك تسلم عليه لأنه قادم؟ مقصود السلام. لكن كثير من الناس الذين يصافحون ربما يمد يده لك ولا يرى وجهك، وربما يمد أطراف أصابعه، يعني يعمل هكذا بالأطراف، فهذا من الأخطاء التي تحدث. من البدع كذلك ما يفعله بعض المصلين من السجود بعد الصلاة للدعاء أو للشكر ونحو، وذلك لو كان مشروعا لكان الأولى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني من الأخطاء التي تحدث إن واحد عايز يدعو يوم يعمل إيه؟ يوم ساجد ويدعو وهو ساجد. طيب، إن سألته لماذا تفعل ذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنا سجدت لكي أكون قريبا من ربي وليستجاب الدعاء. يقال له هذا معناه وهو ساجد في الصلاة، وليس معناه أن ينشئ سجودا ليدعو. فرق بين أن ينشئ سجودا ليدعو وبين أن يدعو في السجود لأنه في الصلاة، فهذا خطأ وأتى ببدعة وبشيء محدث. نقول له الصواب الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يستدل بهذا الدليل في هذا المطن أن يقال أو أن يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا رفع إليه عبده يديه في الدعاء أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون الدليل صحيح والاستدلال خطأ، يعني هذا الذي استدل بالحديث الآن الذي قال فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، دليله صحيح أم خطأ؟ صحيح. استدلاله به خطأ أم صحيح؟ خطأ. ممكن يصح الدليل ويطلب الاستدلال به. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم فما فعل، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها. بعض الناس عقب التسليم يرفع يديه ويدعو وينشغل بدعاء عن أذكار الصلاة، هذا بدعة ولم يثبت ذلك، والصواب أن ينشغل بأذكار الصلاة. لكن نفرض أنه انتهى من أذكار الصلاة واكتفى به وآية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم رفع يديه ليدعو، إن كان يفعل ذلك في كل صلاة هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فعله بعض مرة أو يفعله بعض مرة فلا نستطيع أن نحكم عليه بالمخالفة أو بالبدعية لعموم الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء، وأيضا لا نستطيع أن نجزم له بأن فعلك هذا في كل صلاة جائز، لا هو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بعد كل صلاة، لا لو أنه يفعل ذلك بعض مرات ومرات قليلة فلا نستطيع أن نحكم على ذلك بأنه بدعة لأنه ليس هذا هو الأصل عنده. قلت أي المصنف وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، قال فإسناده ضعيف، وعلى فرضية صحته فليس فيه رفع الأيدي في هذا الدعاء، فهو محمول على الأدعية السالف ذكرها أي عقب التشهد وقبل السلام. ملاحظات وتنبيهات عامة: إذا انتهت الصلاة فإن كان خلف الصفوف النساء تحب للإمام أن يلبث قليلا حتى ينصرف النساء، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه حاجز ولم يكن منقسما ولم يكن فيه مكان مخصص لصلوات النساء مثل الذي في مسجدنا الآن، يعني فيه مصلى للنساء وهذا شيء طيب. ومن الأمور التي استحدثت ووافقت في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخالف في ذلك أصل من أصول الشريعة هو فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال، فلو كان المكان واحدا يعني مثلا في بعض المساجد ما فيش دور ثاني وما فيش رصيف للمسجد، يوم جايين في زاوية للمسجد، المسجد له بابين أو على سبيل المثال أو باب واحد، يوم جايين في زاوية ويجعلون هذا المكان في رمضان لصلاة التراويح القيام وصلاة التهجد للنساء مع الرجال، لا مانع بشرط أن ينتظر الرجال عند الخروج خروج النساء أولا، أن ينتظر الرجال عند الخروج خروج النساء أولا، فحينئذ يستحب للإمام أن يمكث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مكان يثير قبل أن يقوم. قالت أم سلمة فنرى والله أعلم ما ذلك إلا لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. طيب فإن لم يكن معهم نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس، إطالة الجلوس اللي هي إيه؟ الانصراف، مقصود بالانصراف. قلنا في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي إن من السنة على الإمام إذا انتهى من الصلاة أن ينصرف بوجهه إلى الناس، فإذا انصرف بوجهه إلى الناس كان ذلك مسوغا لمن أراد أن ينصرف فلينصرف، لكن إذا كان المسجد فيه جماعة من النساء فينبغي للإمام أن يطيل المكوث، يعني يطيل الجلوس بهيئته التي كان عليها وهو يقول التشهد في الصلاة. لماذا؟ لأن المأمومين لن يقوموا إلا إذا انصرف، هو ينتظر في الانصراف حتى يتمكن النساء من الانصراف والخروج. قال يجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله. بعض الناس مثلا يأخذ بعموم الأحاديث التي تدعو إلى التيمم، لما يعز ينصرف يعني ينصرف يعني يلتفت إلى المأمومين دائما يفعله من الجهة اليمين، جهة اليمين، زعما منه أن هذا هو الأصل وأن خلاف ذلك يكون خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الصواب أن مرة الإنسان ينفلت يعني يلتفت إما عن يمينه ومرة إما عن يساره، وكل ذلك ورد عن رسول الله وإن كان أكثر فعل النبي عن اليمين. قال ابن مسعود قال لا يجعلن، وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم، قال ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وعن أنس رضي الله عنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، عن يمينه. خلاصة الكلام الذي قاله الإمام النووي أنه يجمع بينهما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا يدلل على جواز الأمرين وعدم كراهة أحدهما. الأفضل أن يصلي النافلة في بيته، لكنه إن صلاها في المسجد فلا يصل صلاة النافلة بالفريضة حتى يفصل بينهما بكلام أو يتحول عن مكان. الصواب ومن السنن التي تكاد أن تكون مهجورة صلاة البعض السنن الراتبة دائما في البيت، وهذا بذلك يكون قد هجر سنية الصلاة، عفوا بذلك يكون لو أنه صلى كل صلوات التي هي تابعة للصلوات الفريضة، والعلماء يطلق عليها الصلاة إيه؟ التي تكون تابعة للفريضة السنة والتسمية الثانية الراتبة والتسمية الثالثة النوافل. إذن الصلوات التي تتبع الصلاة المفروضة إما القبلية أو البعدية تسمى السنن وتسمى الرواتب وتسمى النوافل. كثرة والتسابيح تسمى أيضا التسابيح، هذه أربع تسميات لها أو أربع أسماء لها. طيب كثرة أو المداومة على صلاة السنن التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة في المسجد يكون فيها هدف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي المداومة عليها في البيت. حتى بعض أهل العلم طبعا قوله مرجوح يرون أن من صلى سنة المغرب في المسجد يرون بطلان صلاة، يرون بطلان صلاة يعني صلاة السنة، وهذا قول مرجوح ولكن الصواب أنه صحيح، لكن هذا يفهم منه أنه قالوا ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة المغرب البعدية في المسجد، إنما كان يصليها في البيت، وكذلك سنة الفجر القبلية. قال المرأة كالرجل في جميع أحكام الصلاة، وهذا هو الراجح. عندك في متن الغاية والتقريب لدى الشافعية يرون أن المرأة تخالف الرجل في عدة هيئات في الصلاة، من جملة هذه الهيئات أنها لا تجافي بين عضديها، يعني احنا عندنا من السنة أن العضد يكون متجافيا بين الجنب يعني بعيد عن الجنب، لا هم يقولون المرأة تضم نفسها ولا تجافي، ولكن هذا القول مرجوح ولا يدلل عليه دليل صحيح. ينبغي للمأموم ألا ينصرف قبل الإمام، هذه كنا قد فصلنا فيها بعض الشيء. يستحب للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. العلماء أخذوا من هذا استحباب تخفيف الصلاة إذا وجد ما يدعو إلى الشوشرة على المصلين، كذلك إذا كان يجوز التخفيف، السؤال المطروح الآن، هل يجوز الإطالة في الركوع لانتظار قادمين ومسبوقين؟ هذا محل خلاف. يعني الإمام راجع وسمع صوت القادم وهو مسبوق، فأراد أن يكرمه بإطالة الصلاة كي يتمكن بإدراكها، هل هذا مشروع أم لا؟ هذا محل خلاف لدى أهل العلم. بعض أهل العلم قال بعدم مشروعيته، وشدد في هذا تشديدا مبالغا فيه كالإمام الحسن البصري، حتى إنه ورد عنه أنه قال أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد، عفوا، قول محمد بن الحسن وليس الحسن البصري، محمد بن الحسن. ومحمد بن الحسن هو من أصحاب من؟ أصحاب أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيداني. والجمهور قالوا بالجواز، والراجح قول الجمهور شريطة أن لا يكون فيه مشقة على المصلين. يعني هو مثلا سبح وليكن 7 تسبيحات أو 9 تسبيحات، وهذا يكون فيه مشقة على المصلين. بعض المساجد يعني 5 تسبيحات وكذا، هو أطال في ذلك وخرج عن المعتاد لديه في هذا الركعة وسبح 9 تسبيحات، ثم بعد ذلك سمع صوت الداخل، والمسجد ربما يكون طويلا وكبيرا، يعني الداخل يستلزم منه أن يمشي ويستلزم منه وقت حتى يصل إلى الصف، فإن كان هذا يشق على المصلين لا فلا يفعل، وإن لم يكن فيه مشقة فله أن يفعل. ما دليل الجواز؟ دليل الجواز المفهوم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. فقالوا: إن كان يجوز في الصلاة التخفيف من أجل العذر فمن باب أولى يجوز الزيادة فيها من أجل أن يدرك القادم الركوع. رقم 7 قال: المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وكذلك قال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. اتفق العلماء على حرمة مسابقة المأموم للإمام، اتفق العلماء على حرمة مسابقة المأموم للإمام، وجمهور العلماء على أن من سبق الإمام في أمرين في ركنين وهما التكبير تكبيرة الإحرام والتسليم أن صلاته باطلة. أعيد الكلام، اتفق العلماء قاطبة على حرمة مسابقة الإمام، وجمهور العلماء يرون أن من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في التسليم في الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة. الإمام الشوكاني له رأي مخالف، يعني الإمام الشوكاني يرى أن ذلك حراما ولكن الصلاة لم تبطل، لكن الصواب أنه لو سابق الإمام في الركنين دون تبطل صلاته، وإن سبق في غير هذه الأركان فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تكون باطلة ولكنه ارتكب محرما، أن صلاة تكون باطلة ولكنه ارتكب محرما. وأنا قلت 3 أشياء 3 مسائل. المسألة الأولى: اتفق العلماء على حرمة مسابقة المأموم للإمام، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية: جمهور العلماء وهذا هو الراجح يرون أن من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام وفي التسليم أن صلاة باطلة أم صحيحة؟ باطلة. ثم الجملة الثالثة: من سبق الإمام في غير هذين الركنين
فالراجح من أقوال العلماء وهذا قول الجمهور أن صلاته صحيحة مع حرمة فعله، مع حرمة فعله. واضح هذا الكلام؟ طيب، هناك أمر، لو سبق الإمام المأموم الإمام لعذر، ما هو العذر؟ جهل أو نسيان، جهل منه أو نسيان، أو سمع مثلا صوتا في الخارج ظنه صوتا الإمام، يعني هو راكع والإمام لا يزال راكع والمأمومين راكعين، فالذي صلى في الميكروفونات لا سيما إذا كان المسجد قريبا من الآخر يشوش بعضهم على الآخر، فهو رفع حينما سمع صوتا جاء من الخارج فظنه صوت الإمام، يقول سمع الله لمن حمده، رفع. هنا لا إثم عليه، لا إثم عليه. والإمام أحمد يرى أنه عليه أن يرجع فيركع ثم يتابع الإمام في الرفع، ثم يتابع الإمام في الرفع. طب لو أنه سبق الإمام في أكثر من ركن، لو سبق الإمام في أكثر من ركن عمدا، إن كان فعل ذلك في أكثر من ركنين أو ثلاثة أو ما فوق ذلك عمدا، فإن الصلاة تكون باطلة، فإن الصلاة تكون باطلة. طيب، الصلاة خلف الإمام لابد فيها من المتابعة، والمتابعة هي ألا يفعل الإنسان فعلا إلا إذا فعله الإمام. ومن هنا يفهم خطأ البعض في التعبد في تكبيرة الإحرام، يعني الإمام يدخل يقول الله أكبر، تجد البعض يدخل مع الإمام يكبر مع الإمام، لو أنه كبر مع الإمام فعله خطأ والصلاة صحيحة، ولو كبر قبل الإمام فإن صلاته تكون باطلة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبره، معنى إذا كبر يعني إذا انتهى من التكبير فكبره، فلو دخل معه أثناء تكبير الإمام هذا خطأ، يعني لماذا؟ لأنه لم يطلق عليه أنه كبر، بمعنى هل لو الإمام قال الله كده يكون كبر؟ لا يكون كبر إلا إذا قال الله أكبر. فيبقى من هذا متى يكبر؟ إذا انقطع صوت الإمام بالتكبير، إذا انقطع صوت الإمام بالتكبير فإنه يكبر. على النقيض الآخر هناك من يتعجل، النقيض الآخر هناك من يتأخر، هناك من يتأخر. يتأخر يعني إيه؟ يعني يظل واقف مثلا، ينشغل بتسوية الصف، وينشغل مثلا بالعطر، وينشغل بالسواد حتى تضيع عليه تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك فيدخل في الصلاة. هذا مفرط وهذا مفرط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم، حديث رجل البزار في مسنده، وهو حديث صحيح بمجموع شواهده وطرقه. طيب، كذلك من الأشياء التي تحدث وورد فيها النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرمة رفع المأموم رأسه قبل الإمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار؟ العلماء قالوا أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار، قالوا في معنى هذا الحديث معناه يمسخ مسخا حسيا عياذا بالله، يعني هذه من أشد العقوبات التي وردت في مسألة مسابقة الإمام، أن يأتي يوم القيامة فتحول رأسه إلى رأس حمار عياذا بالله. ووردت قصة أوردها على ما أذكر ابن حجر في بعض الكتب أن بعض المصلين كان يرفع رأسه رأس حمار مسخ رأسه بالفعل حتى تحول إلى رأس حمار، وكان يغطي وجهه عنه، من يرى يظن أن وجهه وجه حمار وأن رأسه رأس حمار عياذا بالله. وبعض العلم قال ذلك مسخ معنوي يقصد به طمس القلوب والبصائر، يعني يكون أعمى القلب عياذا بالله بسبب مخالفة الإمام. كذلك من الأشياء التي نبه عليها المصنف هنا قال ينبغي متابعة الإمام بحيث لا يتأخر المأموم عن إمامه لتطويل السجود مثلا كما يفعل بعض العوام عند السجدة الأخيرة غير المجاهلين وقلة الفقهين. بعض الأئمة يأتي في السجدة الأخيرة فيطيل فيها وهذا بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن هذا من السنة يعني السجدة الأخيرة يطيل فيها. هذا لا ينبغي ولا يشرع لا للإمام ولا للمأموم. هذا أولا. ثانيا بعض المأمومين إذا لم يطل الإمام السجدة الأخيرة يطيل هو يعني لو الإمام ما طولش هو يطول. طب تقول له يطول يقول لك أنا بدعو وكده كده ما عاشف إيه سجدة ثانية أنا مش هيجيب علي سجدة ثانية فأنا أدعو. نقول له أولا خالفت السنة. ثانيا عليك أن تتابع الإمام قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكيف للإمام يقول التشهد بينما المأموم منشغل بالدعاء في السجود؟ هذه مخالفة فينبغي على المأموم أن يتابع بذلك الإمام. ممكن يتأخر في شيء هو إيه؟ إذا كان يقول التشهد في الصلاة والإمام عجل وهو لا يزال يقول التشهد ولا يزال لم ينتهي منه ولم يدرك مع الإمام أن يقول مثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسجد الدجال لم يقولها بعد وسلم الإمام. هل للمأموم أن ينتظر حتى يقول هذه الأذكار والأدعية؟ نعم له أن ينتظر لأن الأصل الإمام تعجل. ولكن إذا قال هل للمأموم أن يتأخر عن الإمام في أدعية أخرى لم ترد في السنة كالدعاء المطلق؟ الإجابة لا، لا يشرع له ذلك. طيب قال في بيان الأركان والواجبات والسنن وهو إعادة مختصرة لما سبق لكنها مجموعة. هذه مراجعة سريعة. الأركان النية، القيام، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام صرح فيها جماهير العلماء أنه لا بد وأن يأتي بها الإمام أو المأموم وهو قائم إن كان ممن يجب عليه القيام. فهذا يفهم منه بطلان صلاة كثير ممن يدخل متعجل في الصلاة وينحني وبعد ما ينحني يكبر تكبيرة الإحرام. هذا على قول جمهور العلماء أن الصلاة تكون باطلة وهذه من آفات التأخر عن الصلاة. يعني جاي مثلا ودخل الصلاة حتى ولو كبر تكبيرتين ولكن أتى بهما وهو منحني على القول الراجح من أقوال أهل العلم الصلاة تكون باطلة لأن جماهير العلماء صرحوا بوجوب الإتيان بتكبيرة الإحرام أثناء القيام واللي جاي يجري أو جاي يسجد حينما اقترب من الركوع أو حينما اقترب من السجود كبر. طيب هو واقف ما كبرش فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم الصلاة تكون باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. فعلى من دخل في الصلاة وهو مسبوق أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. ولو ما جابش تكبيرة الانتقال لا إشكال يعني مش مشاكل صلاة صحيح. لو ما جابش تكبيرة الانتقال هو الأفضل والأحسن أن يأتي بتكبيرة الانتقال. لكنه لو تركها ودخل الصلاة وهو قائم وكبر وهو قائم الصلاة صحيح. طيب لو دخل وكبر وهو منحني يعني موطي وجاب التكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال فإن الصلاة تكون باطلة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. العلماء يقولون الفقه جمع وفرق. جمع وفرق يعني تجمع المسائل وتفرق بينها لتفهم هذه المسائل. فحينما نقول حكم التكبير أو حكم التكبيرة الإحرام نقول ركن. طيب كذلك من شروطها أن يأتي بها وهو قائم. النية من الأركان، النية، القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة. ولو نسي آية واحدة من الفاتحة لا يعتد بها. لو نسي آية واحدة من الفاتحة لا يعتد بها ولا بد أن يأتي بها. ولو تذكر في الركعة الثانية أنه نسى آية واحدة في الركعة الأولى فإن الركعة الأولى لا يعتد بها. واضح ان الركعة الاولى لا يعتد بها لان البعض يظن ان نسيان ايه من الفاتحه ياتي لها بسجدتي سهو. لا
نسيان آية واحدة من الفاتحة كترك سجدة. احنا عندنا بنقول من الاركان صلاة سجود، والمقصود بالسجود ايه؟ في كل ركعة ايه؟ سجودان. طب لو نسي ركعة ينفع يجيب سجدة انت؟ لا ما ينفعش. كذلك المقصود بقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة كلها السبع ايات فيه. مسألة هل البسملة اية من الفاتحة ام لا، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرجح ان البسملة ليست اية من الفاتحة، والراجح ان البسملة آية من الفاتحة، ان البسملة آية من الفاتحة. الذين قالوا ان البسملة ليست آية من الفاتحة، والذين قالوا ان البسملة آية من الفاتحة، اجمعوا على ان الفاتحة سبع آيات، يعني الأمة مجمعة على أن الفاتحة سبع آيات، لكن اختلفوا في البسملة هل هي آية أم لا. طب اللي بيقولوا أن الفاتحة البسملة ليست بآية، عندئذ تكون الفاتحة عندهم ست آيات. لا، الذين قالوا أن البسملة ليست بآية قالوا قول الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم بآية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. والذين قالوا إن البسملة آية قالوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل دي إيه؟ آية. يبقى الكل أجمع على أن الفاتحة كم آية؟ سبع آيات، بقول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي الفاتحة. قال تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة، وإن كان أعجميا وجب عليه أن يتعلم الفاتحة، وإن كان حديث عهد بإسلام وجب عليه أن يتعلم الفاتحة، ولكن نفرض أنه أسلم المغرب أو قبل العشاء واغتسل، نقول له واجب عليك أن تصلي. يقول لا أحسن قراءة الفاتحة، نقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ودي صلاة العشاء بس، فلا يأتين عليك الفجر إلا وقد حفظت الفاتحة. واضح؟ لأن بعض يقول لك لو هو مش عارف يقرأ المتحف يقول أذكار، هذا في حق من لم يعلم، وفي حق الأعجمي، وفي حق من دخل في الإسلام حديثا، ويكون هذا مرخص فيه ترخيص مؤقت، ترخيص مؤقت. لو كان رجلا كبيرا في السن، صاعد في السن، عنده 90 سنة، عنده 100 سنة، وخرف، يعني عقله يحضر أحيانا ويغيب أحيانا، ولكن لا يستطيع إطلاقا أن يستحضر الفاتحة، فحينئذ له أن يقول هذه الأذكار. كذلك من الأركان الركوع، ومن الأركان الاعتدال، يعني الاعتدال من الركوع، والطمأنينة في الركوع، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الاعتدال، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، ركن في كل ركن. السجود على الأعضاء السبعة، الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، التشهد الأخير، الجلوس الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، الترتيب، التسليم، هذه كلها أركان. قال الواجبات، وهي التي يجبرها سجود السهو وتسقط بالنسيان. تكبيرة الانتقال، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تكبيرة الانتقال محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال هي من السنن، من أهل العلم من قال هي من الواجبات، والراجح أنها من الواجبات. تسبيحات الركوع والسجود، الراجح فيها أنها من الواجبات. التشهد الأول والجلوس فيه، بعض الناس يظن أن التشهد الأول يجوز تركه عمدا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن من تعمد ترك التشهد الأول تبطل صلاته. وبعض الجهال ممن صدر نفسه للتدريس قبل أن يدرس وقبل أن يتعلم، صلى في مرة من المرات في إحدى القرى المجاورة صلاة المغرب، وجاب الثلاث ركعات سر ولم يثبت بينها، والأدهى من ذلك أنه بعد الصلاة قال تعمدت أن أفعل ذلك لكي أعلمكم أن التشهد الأوسط أو التشهد الأول بمعنى أصح وأحسن، أن التشهد الأول ليس من واجبات الصلاة ولا من أركان الصلاة. سبحان الله، يعني كان أولى به أن يعلمهم كيفية صلاة رسول الله، وإن كان عايز يقول لهم إن دي مش واجبة ودي سنة يكفي في ذلك أن يبين لهم في الدرس أو أن يبين لهم بكلامه. لكن يجي يتعمد، ما سمعنا أبدا أن واحدا من السلف أراد أن يعلم الصحابة السنن من الواجبات فصلى لهم صلاة مجردة عن السنن ثم قال لهم هذه هي الصلاة. الذي علمناه وعرفناه أنهم كانوا يصلون صلاة رسول الله، يعني أبو هريرة رضي الله عنه صلى ركعتين وما كان يريد الصلاة إلا أنه قال أريد أن أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حينما يفعل هذا الفعل نقول له هذا قول، فما هو فعل رسول الله وما هي صلاة رسول الله؟ هل كانت صلاة رسول الله صلى مرة من المرات صلاة المغرب بدون التشهد الأوسط الأول ثم بعد ذلك قال إنما أردت أن أعلم الناس أن دين مش من الواجبات وليس من الأركان؟ ونسأل الله عز وجل الفقه في الدين وسلامة في العقل، اللهم أمين. طيب الشروط، من الشروط دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن والمكان وطهارة من الحدث. قال في بعض هذا تقسيم خلاف بين العلماء، يعني من أهل العلم من قال إن النية شرط، من أهل العلم من قال إن النية ركن، والركن يختلف عن الشرط المسألة الأصولية يعني لا حاجة لنا بها الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا في الحقيقة لا أعرف في تأويل الأحلام ما حكم صلاة المأموم لإمام يصلي أحيانا بأحد المساجد ويخطئ في تشكيل وتجويد الفاتحة، وهل على المأموم رد علما بأن ذلك قد لا يفهم بالنسبة له؟ مثل هذا أولا لا يمكن من الدخول، هذا أولا. ثانيا أنت تحرص على أن تصلي في المساجد التي يجودون فيها قراءة القرآن الكريم، ومسجد السنة لو قطعت له كيلو لتصلي فيه فإن هذا يكون من باب الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمام مسجد عالي مسجد آخر مسجد سنة مثلا هتقطع كيلو وكان ذلك في المستطاع ولم يكن فيه مشقة فإن هذا مما كان يحرص عليه العلماء من تكثير سواد المسلمين في مساجد أهل السنة والجماعة. وأما الخطأ في الفاتحة فإن كان مما يغير معناها كنقص حرف وزيادة حرف أو ما شابه ذلك فإن الصلاة تكون باطلة واخرج من صلاتك، اخرج منه أو أنه المفارقة فورا. مثلا كأن يقول إياك نعبد، وقع في محظورين، المحظور الأول لم ينطق حرفا وإياك حرف مشدد، حرف مشدد أصل حرفين ساكن أحدهما ساكن أضغم في الآخر من دار التخفيف، هذا هو الخطأ الأول. الخطأ الثاني إياك بمعنى اللغة العربية كما في لسان العرب وغيره معنى ضوء الشمس. نعم كذلك لو أنه قال أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من الإهداء، من الإهداء يعني أعصم بخلاف إهدنا من الهداية، من الهداية، فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. أما لو إن هو قال مثلا غير المغضوب عليهم، غير مثلا وقال المغضوب عليهم فتح الباء، فهذا لا يبطل الصلاة ولكن فعل وغرض. لو قال اهدنا الصراط بالتاء هذا غلط. لو قال اهدنا سي بالسين هناك قراءة بالسين، هو الأصل عليه أن يقرأ الصاد بالصاد لأنه هو ليس من المتخصصين في القراءة، لكن لو قرأ بالسين حتى لو قرأ بالزاي فهناك قراءة صحيحة بالسين وبالزاي لا تطول صلاة. ما حكم الرجل المتزوج ولا يصلي إلا القليل؟ نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، اللهم آمين. يعني الرجح من أقوال أهل العلم أنه مسلم. أحبك الذي أحببتني. أنا شاب ابتدأت منذ فترة وبدأت بحفظ القرآن منذ فترة طويلة جدا يقرب من السنتين، حفظت 10 أجزاء والآن يصعب علي المراجعة دائما وتكاسل عند فتح المصحف أو المراجعة. بالنسبة لحفظة كتاب الله جل وعلا، التكاسل في المراجعة يؤدي إلى التكاسل، ولو تكاسل وترك المصحف فترة طويلة يثقل عليه نفس المصحف. لماذا؟ هو اعتاد أن يقرأ كتاب الله من صدره كما يقرأ إثمه، وحينما يبعد عن كتاب الله جل وعلا فترة طويلة فإن هذا يدعو إلى التكاسل. فالأصل في ذلك أن يداوم على المراجعة، وإذا كان هذا الأمر فيه مشقة عليه فلنبتدئ بالمراجعة مثلا مع شريط، فيكون مع شريط لأحد القراء الذين يستعذب أصواتهم، يكون هذا إن شاء الله من المعين عليه. بينما كنت أمشي اليوم في الطريق وجدت 20 جنيه ملقاه في الشارع، فماذا أفعل فيها؟ أرجو الجواب. مسألة تحديد اللقطة اليسيرة لم يرد لها نص في الشرع، لما هو أمر نسبي، يعني إيه هي اللقطة اللي لو وجدتها أخذها في إيدي، لم يرد نص في الشرع يحدد هذا، إنما العلماء قالوا هذا أمر نسبي. 20 جنيه بالمطرية ليست لقطة يسيرة، لأن ممكن تكون يومية يوم أو يومين، ممكن تكون يومية يوم أو يومين، فهذه ليست يسيرة، إنما يعرفها في مكانها، يعرفها في مكانها. وبعدين لو في مكان آخر، يعني في بعض الأماكن ممكن 20 جنيه تأخذها تلاقيها في الصدر، يعني في بعض أماكن في القاهرة راقية جدا جدا، يعني تصل فيها بعض الشقق 2 مليون و4 مليون مثلا، والسيارة المتواضعة يعني صاحبها يقول لك والله هيتكسف لما بتدخل المكان ده ب3 أرباع مليون، المتواضع اللي هو بيحرج ان هو يدخل بس المكان ده، ويقول لك كانت اقل واوحش طيارة محطوطة في الجراج هي طيارة. مثل هذا لو وجد 20 جنيه هذه النقطة يسيرة لا يعتد به. كذلك لو في مكان في سوق تجار كبار، تجار كبار ومقاولين وكذا وكذا، وهذا يكون مجتمعين فيه، لا 20 جنيه، هذه 20 جنيه بالنسبة لهم تعد نقطة يسيرة، يعني ممكن أخذها أحطها في جيب. وفي بعض أماكن لو وجدت 10 جنيه لابد وأن تدلل عليها، فالأمر يكون أمر نسبي. فمثلا في المطرية عندنا هذه لا تكون نقطة يسيرة. هل صحف إبراهيم وموسى تعد من الكتب السماوية؟ نعم تعد من الكتب السماوية، لكن السؤال الآن هل صحف موسى عليه الصلاة والسلام هي توراة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بقول الله جل وعلا صحف إبراهيم وموسى، من أهل العلم من قال صحف موسى هي التوراة، ومنهم من قال صحف موسى كلام الله بخلاف التوراة، والله أعلم بالحقيقة. لكن على كل حال هي من السماوية. نعم هناك، نقول هناك كتب وهناك صحف، فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا أنزل 4 كتب، أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هو القرآن الكريم، وأنزل صحف موسى وصحف إبراهيم وصحف التي نزلت على شيخ وهو أحد الأنبياء الأوائل. هل يوجد كتاب من الكتب السماوية مسمى بالقرآن سمي التوراة بالقرآن؟ هل من الممكن أن يرى العبد ربه في المنام؟ هذا أيضا محل خلاف، والراجح أنه لا يمكن، الراجح أنه لا يمكن، يعني بعض أهل العلم قال بإمكان ذلك في المنام، علم أن الذين قالوا هذا اتفقوا وأجمعوا على أنه إذا رأى ذلك ليس هو رب العالمين، ليس هو رب العالمين، ولكن الراجح أن ذلك لا يمكن. وهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ نعم رأى ربه بقلبه على القول الراجح من أقوال أهل العلم. طيب لو واحد احتلم وهو رجله مجبسة، هل يكون الغسل، كيف يكون الغسل؟ يغتسل جسمه، يعني يغسل جسمه كله ويغتسل اغتسالا كما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا بالسنن وفي الفرائض، ويضع على سبيل المثال كيسا على رجله أو على ذراعه المدبس، ثم بعد ذلك لا شيء عليه. أنا بعد امرأة حامل وينزل عليها دم، هل أنا أنفع أصلي أو أمسك المصحف؟ المرأة لو نزل عليها دم حتى ولو كان هذا الدم ينزل كل شهر وهي حامل، هل هذا يكون حيضا عند العلماء أم لا؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا نزل عليها الدم وهي حامل أنه لا يكون دم حيض، لأن كثير من أهل العلم وجمهور العلماء قالوا إن المرأة الحامل لا تحيض. ممكن المتخصصين من الأطباء في علم الولادة والنساء وما شابه ذلك يعني يقولون ربما يحدث ذلك، ربما يحدث، فيرجع إلى أهل الفقه. فالأصل في هذه المسألة أنه لا يعتد بهذا الدم، لا يعتد بهذا الدم ولا يكون دم حيض. لكن الدم يكون نجس أم طاهر؟ لو امرأة حامل نزل منها دم يكون هو ليس دم حيض، يكون دم نجس أم دم طاهر؟ رجح أنه نجس، راجح انه نجس. طيب هل المرأة تصلي؟ نعم تصلي، اللهم الا اذا كانت في اخر حملها قبل الحمل بيوم يومين ثلاثة ونزل عليها دم فان هذا يكون دم نفاس، والله اعلم. هذا ونسأل الله عز وجل ان يشفي فضيلة الشيخ ابا بكر الحنبلي، هو يعني كان من المتوقع ان يأتي درس المغرب، اعتذر عن درس العصر قبل العصر بقليل، وما علمنا ايضا انه اعتذر عن درس المغرب الا يعني بعد اذان المغرب تقريبا او على الاذان، فنسأل الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه ونقرئه سلامكم ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.